بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو تحت عنوان التبيان في أجوبة أسئلة أهل كردستان، والتي أجاب عنها فضيلة الشيخ المحدث مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى، والتي تم إلقاؤها وتسجيلها بين مغرب وعشاء ليلة السبت 14 من شهر ربيع الأول لعام 1418 هجرية.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وصلى الله على محمد وآله. وبعد، فهذه أسئلة علمية ودعوية موجهة إلى شيخنا الفاضل المحدث العلامة مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى من قبل الإخوة السلفيين في كردستان، ويبلغونكم السلام ويبشرونكم بانتشار الدعوة السلفية في البلاد. وإليكم الأسئلة. السؤال الأول: هل الأخذ بتصحيح وتضعيف علماء الحديث كالشيخ الألباني حفظه الله تعالى والشيخ مقبل الواضعي حفظه الله تعالى وغيرهما من علماء الحديث من أهل السنة يعتبر تقليدا، وما حكمه؟ حيث أن الحزبيين يتهموننا بأننا تركنا تقليد أئمة المذاهب وبدأنا نقلد مشايخنا من أهل السنة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا السؤال قد عرض على علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى، وألف كتابا في هذا بعنوان إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، وأنا أنصح بقراءة ذلك الكتاب. نعم، قبول قول المحدث الذي هو معتمد، هذا لا يعد تقليدا، وإنما هو من باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة، فيما أظنه من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فلم يعد هذا تقليدا. نعم، إن الذي يستطيع أن يبحث وأن يقف على أسانيد الأحاديث وأن يحكم عليها بما تستحقه فنحن ننصحه بذلك. لماذا؟ لأنه إذا تعب في البحث عن الحديث يرتسم في ذهنه. وأما قبول قول المحدث هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف، فليس بتقليد، لكن هنا شيء أريد أن أنبه عليه، وهو أن المحدث قد يخطئ. فماذا؟ فالإمام البخاري رحمه الله تعالى ألف ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة مؤلفا في بيان أخطاء البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه الكبير. الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى تتبع الصحيحين ووقف على قدر 200 حديث يرى أنها منتقدة. نعم، فبعضها تم الانتقاد وبعضها لم يتم الانتقاد، لكن شاهدنا لهذا أن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وقد لقب بأمير المؤمنين في الحديث ألف كتابا اسمه التتبع، وفي بعض النسخ الاستدراكات. انتقد كما سمعتم قبل على البخاري ومسلم 200 حديث، والحافظ يقول إنها 210، لكن بحمد الله بالعدد والترقيم عرف أنها 100 حديث. فماذا؟ فالعالم قد يصيب وقد يخطئ، وهكذا أيضا الإمام الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق، وهو كتاب عظيم ذكر فيه أخطاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه. فالذي ينبغي أن يعلم أن المحدث إذا صحح حديثا أو ضعف حديثا هو نفسه ربما يتراجع عن هذا، هذا أمر، وربما ينتقده غيره ويتراجع أيضا إذا اطلع على انتقاد غيره، وربما يكون صحيحا عنده ويكون ضعيفا عند من هو مماثل له ومعاصر له أو جاء بعده، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، وهو أن العالم إذا صحح حديثا فلا نقول القول ما قالت حذان، بل نعم إذا رأينا عالما آخر انتقد وأقام البرهان على الانتقاد فماذا؟ ما نقول هذا نعم لا ينتقد عليه، حتى ولو كان العالم أقل علما منه فقد يكون مبرزا بحديث أو بأحاديث نعم وحققها ووقوفه وتبريزه في ذلك الحديث أو تلك الأحاديث لا يدل على أنه أعلم من ذلك الشخص، والله المستعان. فالحاصل أن هذا الذي تكلمنا به هو قطرة من مطرة، ولكن ننصح بالرجوع إلى ذلك الكتاب العظيم، وهو إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، وهذا من زمن قديم ليس من عصرنا هذا، أنهم يقولون أنتم ماذا؟ أنتم تعيبون علينا تقليد الأئمة ثم بعد ذلك تقبلون كلام البخاري هذا حديث صحيح أو هذا رجل ثقة أو غير ذلك لا سوى لا سوى. فقول الإمام البخاري هذا حديث صحيح، نعم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو هذا الرجل ثقة فهو مبرز لهذا العلم وله أن يوثق وأن يضعف بحسب ما تقتضيه القواعد الحديثية، بخلاف أن تقوم وتصلي كما يصلي أبو حنيفة وتقول أنا حنفي. فلا، رب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم، ماذا يا إخواننا، نستطيع أن نقول نحن نتحدى المتعصبين للمذاهب أن يأتوا بآية قرآنية أو حديث نبوي على أن يكون هذا شافعيا وذاك مالكيا وذاك حنبليا وذاك حنفيا. فرق الناس يا إخواننا، ليس هناك دليل، بل حتى الصنعاني رحمه الله تعالى في ذلكم الكتاب القيم بدعة، يعني التقليد بدعة حدثت بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقبح من هذا الذي سمعتموه ما هو موجود عند الشيعة الذين يعتبرون أنفسهم الفرقة النادية. أي نعم آل صعدة، أي نعم يعتبرون أنفسهم الفرقة النادية، وأهل إيران يعتبرون أنفسهم الفرقة النادية، ولكن ماذا يا إخواننا، أهل صعدة المتمسكين بالمذهب الشيعي من فرق الضلال، كذلك أيضا ماذا أهل إيران، أضل وأضل من أهل صعدة. نعم، وأعني بأهل إيران الشيعة، وإلا فهناك قدر ثلث ماذا إيران من أهل السنة، والله المستعان.
السؤال الثاني يتعلق بوجه المرأة وكفيها، ذكر المجيزون كشفها أدلة، فهل يصلح شيء منها للاحتجاج به، وما الدليل الصحيح الصريح على وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها؟
نعم، ذكروا أدلة منها ما جاء في الصحيح، بل في الصحيحين عن ابن عباس، وفي بعض طرقه عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أي عن أخيه، أن امرأة من خثعم أتت تسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. نعم، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فهل أحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج عنه. قال فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. ليس هناك دليل نعم على أنها كانت كاشفة الوجه. نعم هنا جاء في بعض الطرق أن ينظر إلى وجهها فأخشى أن تكون رواية شاذة، لأن التي في الصحيحين ليس فيه أو ليس فيها ينظر إلى وجهها. وجاء أيضا ما رواه أبو داود في سننه من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريد عن عائشة أن أسماء أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أسماء لابسة ثوبا رقيقا فأرضعنا وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث يقول مخرجه أبو داود خالد بن دريك لم يدرك عائشة. انتهينا من هذا وماذا؟ وأيضا هو من طريق قتادة ولم يصرح بالتحديد، وسعيد بن بشير مختلف فيه والراجح ضعفه. زيادة على هذا أن أبا داود في المراسيل رواه من بالسند الصحيح إلى هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة مرسلا، ومراسيل قتادة من أضعف المراسيل. فأنت الآن أريد منك أن تقارن بين سعيد بن بشير وبين هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، أي نعم، حتى تعلم أن رواية سعيد بن بشير تعتبر منكرة. ولا نقول كما قال بعضهم إن رواية هشام بن أبي عبد الله الدستوائي شاهدة لهذه تلكم الرواية، بل هي شاهدة عليها في البطلان. لماذا؟ لاتحاد المخرج. مخرج الحديث هو قتادة ويرويه عن خالد بن دريد، وخالد بن دريد يرويه عن عائشة. فبما أنه اتحد المخرج عرفنا أن رواية سعيد بن بشير منكرة. نعم، وقد جاء أيضا من حديث أسماء نفسها، لكنه من طريق ابن لهيعة ما أذكر، وأيضا فيه تردد. هذا وبعد ذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. نعم، ويقول رب العزة في نساء النبي اللاتي هن أطهر من نسائنا، وفي الصحابة الذين هم أطهر منا يقول وإذا سألتموهن بالفاء بالواو فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فماذا دليل على الحجاب أيضا؟ ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. نعم، فماذا وذكر الآية فعلم من هذا مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرف الشيطان. انتهينا من هذا. نعم يا إخواننا، أحد إخواننا أتى بورقة وقال حديث تسمعون ويسمع منكم عند أبي داود من حديث ابن عباس رجع من الجامع الصحيح. حفظك الله أيها المراجع وجزاك الله خيرا. فعلم أنه من حديث ابن عباس وليس من حديث أبي هريرة كما ظننت.
السؤال الثالث، ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة والتدريس فيها؟
لا يجوز الدراسة في الجامعة المختلطة، لا تجوز، والتدريس فيها أيضا لا يجوز للرجل ولا للمرأة. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعظ النساء ومعه بلال وجابر وابن عباس، نعم، فماذا؟ فهذا دليل على الجواز. قال إذا قال كذلك فالجواب أن الناس قد تغيروا، وأما شرع الله فلم يتغير، وأنها قد حصلت فتن. وماذا؟ واستفت قلبك وإن أفتاك المفتون. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ويقول كما في حديث أسامة ما تركت مثنة بعدي أضر على الرجال من النساء، رواه البخاري. ماذا يا إخواننا؟ فهذا دليل على عظم الفتنة. بماذا؟ بالنساء، وهن أيضا لسنا بمعصومات، هن لسنا بمعصومات، والمدرس ليس بمعصوم، وكذلك أيضا الطالب، بل يعتبر هذا إساءة إلى التعليم. فربما إذا وجد الفتاة أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله تطمس بصيرته وينسى معلوماته، نعم، فهو يعتبر إساءة إلى التعليم. تحقق الحوادث التي قد حدثت في الجامعات وفي المدارس التي فيها اختلاط. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل تمشي أو زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. اتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شاهد من هذا أي نعم أن النظر يعتبر فتنة. أيصلح يا إخواننا أن شخصا يدرس وينحني إلى الجدر ويدرس الجدر حتى ولو كانت عنده سماعة سيشكب ويزال؟ أي نعم. وهكذا المدرسات كيف يغض بصره وهو يدرس فتيات؟ كيف تغض بصرها وهي تدرس شبابا؟ مدارس فوضوية وجامعات فوضوية ومستشفيات فوضوية وإدارات فوضوية لا تتقيد بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولولا أنه أمر مقصود وإفساد الفتيات وإفساد الطلبة، نعم لاستطاعوا أن يجعلوا للنساء في آخر اليوم ويأتون بمدرسين، وأن يجعلوا للشباب في أول اليوم ويأتون أيضا بمدرسين، أما النساء فيأتون بمدرسات. ويا سبحان الله يا سبحان الله، ما هذه الفوضى ما هذه الفوضى؟ كيف ذاك؟ ماذا الدكتور ماذا يولد المرأة؟ والدكتورة ماذا تعمل في المجاري البولية؟ نعم ربما تفك هكذا لذكر الرجل وما تشعر إلا قد انتفخ في يدها. نعم يا إخوان، هذا ما هو بارك الله فيكم أمر مفروض. بل شخص سأل الشيخ علي بن سنان وهو أخبرني بهذا، فقال جاء إليه شخص وقال ابنتي تعمل في المجاري البولية وربما تمسك ذكر الرجل وما تشعر إلا وقد انتفخ في لدها، وماذا يا إخوان؟ فماذا تعمل؟ فقلت له تترك، هذه إلا تترك. نعم يا إخواننا، هذا الصحيح، فوضويون فوضويون. وإذا جاء من يريد أن يدرس الكتاب والسنة، نعم شنوا عليه وقالوا متشدد، وفتوى زارغة رأيتها، فتوى زارغة قرأتها بالبارحة أو قبل البارحة، لا بأس في دخول الطالبات الجامعات التي فيها اختلاط، إذا لم يجدنا جامعات، من ألزمها أن تذهب إلى الجامعة؟ أجاز كتاب الله إلزامها أن تذهب إلى الجامعة؟ نعم، فالرب العز يقول لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرنا في بيوتكن، ونعم وماذا؟ وكان يوجد المحدثات. انظر التاريخ الإسلامي، المحدثات والعالمات من النساء. أما الآن ماذا يا إخواننا؟ ماذا تعمل امرأتك؟ قال هي مديرة المستشفى. مديرة المستشفى يا إخواننا. وماذا؟ وتدخل إلى الطبيب، إلى الطبيب الملتحي. وماذا يا إخوان؟ والسكرتيرة بجانبه، الممرضة، الممرضة بجانبه. فما رأوا ممرضة إلا هذه المرأة؟ ماذا يعني؟ ما في شباب عاطلون يريدون الوظائف؟ الممرضة يخلونها ممرضة عند الطبيبة الأخرى. وشغلنا الإخوان المهلسون، نريد الطبيبة المسلمة ونريد الطبيب المسلم. نعم هذه الدندنة منذ عرفنا أنفسنا. أين الأطباء الذين خرجتموهم والتزموا بالكتاب والسنة؟ والله المستعان.
السؤال الرابع، ما حكم طلب العلم والرحلة إليه في حالة عدم رضا الوالدين؟
فضلا اطلب الشريط.
ما حكم طلب العلم والرحلة إليه في حالة عدم رضا الوالدين؟
لا بأس لذلك إذا كانا لا يحتاجان إليه للنفقة عليهما، أو لا يحتاجان إليه لخدمتهما، فلا بأس بذلك. ماذا أما كثير من الوالدين فمنهم من لا يحب العلم ولا يدري قدر العلم، ومنهم من قلبه مقطوع على الدنيا يريد أن يدرس ولده حتى ولو ذهب إلى أمريكا، أمر طيب يذهب يدرس ثم دراسته. والبنت هذه المسكينة التي في الجامعة يا أخوان ربما تذهب إلى أمريكا تكمل دراستها، تخصصات ذلك. وماذا يا إخوان؟ فماذا؟ أي نعم. وأما إذا طلبت العلم فأنت عندهم قد مسخت، قد مسخ الأبد مثل هؤلاء. ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أبوه صوفي نعم يبغيه يموت ولا يتعلم السنة، أبوه شيعي. ماذا يا إخوان؟ شيعي من شيعة صنعاء. نعم هم وسط، ما هم من الشيعة الصعبة، لكن أما السنة ما يعني يطمئنون إليها. فماذا؟ يا ابني اذهب وادرس عند ماذا؟ اذهب وادرس عند سيدك علي. وسيد علي هذا عمره ماذا؟ عمره 60 سنة. ماذا تخرج طالب علم؟ ما نعم يعلمه التخزين اذا لم يخزن، والمدعه، وبعدها ما يمص المدعه، وبعد ما يمص قال مولانا عليه السلام احتاج الى مص الثاني، وهكذا. لان يا اخواننا ماذا ضيع الشباب يا اخوان؟ لكن احمد الله سبحانه وتعالى، نحن نحب ان يبدو هكذا، نحب ان يبدو هكذا. نعم لو انهم طلبت العلم لا شغلونا بباطلهم. فماذا يا اخواننا؟ فالامر انه يجوز. وقد افتى الامام احمد، نقله ابن احمد بن حنبل رحمه الله، نقله ابن هان عنه في مسائله انه يجوز نعم للرجل ان يطلب العلم وان لم يرضى والداه.
السؤال الخامس: لا شك ان البيعات الموجوده عند الفرق الاسلاميه لا اصل لها من الكتاب ولا من السنه، فهي بيعات مبتدعه خارج عن حد الشرع، سواء سميت بيعه او عهدا او عقدا. فالسؤال: هل يجوز ان يحكم على الافراد المبايعين لها انهم مبتدعون بسبب البيع البدعيه؟
لا شك في هذا، فليبلغ الشاهد الغائب ان الذين يهربون على اصحابهم البيعه انهم يعتبرون مبتدعه. اي نعم، او مبتدعه. ما نعم مبتدعه. فهذا لم يكن في زمن الصحابه ولا التابعين ولا تابع التابعين. يزيد ابن معاوية الفاسق، فهل قالوا نأتي ببيعة وماذا؟ وإن كان قد حصل بعض الشيء فهو مخالف جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بيع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك ماذا؟ هذه البيعات ليس لها آداب، هي بيعات غلط فلوس لا غير. وإلا ممكن أن يبايع هذا، وإذا وجد مرتبا أضخم عند هذا انتقل. خصوصا عندنا في اليمن، عندنا في اليمن تبع كثرة الفلوس، من عنده كثرة فلوس لهم يمشون معه. وأما استدلالهم بالآيات والأحاديث التي فيها البيعة فهذا استدلال في غير موضعه، لأنها بيعة لإمام المسلمين، بيعة لإمام المسلمين. ما يا إخوان، لما نزلت مصر ربما تجد الثلاثة ولهم أمير المؤمنين، وربما تجدهم كما سمعتم من أخينا أسامة في الزنازين، وهم في هوسهم حتى يقوم واحد ويقرأ نشرة الأخبار. يا نعم، من السجن، من الزنزانة، من زنزانته يقرأ نشرة الأخبار. فيا إخواننا، نعم، الجهل هو الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه، الجهل. وكل من أفتى بالبيعة يعتبر مخطئا، وهكذا أيضا تعدد الجماعات وتعدد الأحزاب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، إن يد الله مع الجماعة، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، من فارق الجماعة ذيك شبر فمات ميتة جاهلية. وهكذا أيضا ماذا؟ فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، ولكن هؤلاء الآن لعلنا قد وصلنا إلى كم؟ قد وصلنا إلى 100 جماعة، وصلوا إلى 100 جماعة، وكل جماعة وهي تلمع اسمها، والله المستعان.
السؤال الثالث: هل هذه الفرق المعاصرة كالإخوان والنهضة والسرورية وغيرها تعد من الفرق الخارجة على جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، أم أنها من الفرقة الناجية ووجودها شرعي والمبايعين لها هم من أهل السنة؟
أن هذه الفرق وغيرها فلا تعد من أهل السنة ولا كرامة، بقي الحكم على الأفراد، لا نستطيع أن نحكم على فرد من الأفراد بأنه خارج عن الفرقة الناجية. ربما يكون جاهلا لا يعرف، ونعم الرأس الذي يعرف دعوة الإخوان المفلسين أو دعوة السرورية أو كذلك أيضا ماذا دعوة الجماعات الأخرى التي هي مخالفة للسنة ويدعو إليها ويتعصب إليها، نستطيع أن نقول إنه ليس من الفرقة الناجية، والله المستعان.
السؤال الثالث: انشقت فرقة من الإخوان المسلمين عندنا وسمت نفسها بالنهضة الإسلامية وتدعي بأنها ذات دعوة شمولية لأنها جمعت بين السلفية والتنظيم والجهاد، وتربيتهم على الشباب المبتدئين أشد من غيرهم، فما حكم حضور دروسهم واستماع محاضراتهم وصحبتهم ومجالستهم؟
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزه. نعم، والآله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. نعم، فماذا في الدعايات غير مقبولة. انتبهوا يا إخواننا للأسامي الجديدة، انتبهوا، قد رأوا أن الناس قد كرهوا الإخوان المسلمين وكرهوا دعوة الإخوان المسلمين، حتى أصبح بعضهم يقسم بالله أنه ليس من الإخوان المسلمين. كان يأتي محمد المهدي إلى هنا ويقول: من يقنعني بأني حزبي؟ أنا لست مقتنعا بأني حزبي. وبعدها بعد ذلك ظهر أعظم من الحزبيين، كذاب سفيه. نعم، ماذا يا إخواننا؟ فالمهم، ربما يتحير بعضهم ويقول: أنا والله ما أنا من الإخوان المسلمين، وما أدري ماذا يعملون أو ماذا يقصدون بهذه الأيمان، أهم لا يبالون بالأيمان الفاجرة أم هم يتأولون؟ كما قال شخص في ماذا؟ قال شخص: أنا ما أنا من الجمعية، من جمعية الحكمة. قالوا: يا فلان اتق الله، نحن نعرف. قال: والله ما أنا في جمعية الحكمة. قالوا: نحن نعرف، كيف تقول ما أنا في جمعية الحكمة؟ وبعد ذلك قال: أنا الآن في المسجد أو في جمعية الحكمة. أي نعم، فماذا يا إخواننا؟ ربما يلبسون علينا. فأنا أنصح إخواننا في الله ألا يحضروا محاضرات المبتدعة، وألا يحضروا اجتماعاتهم، وألا يحضروا دروسهم. أي نعم، الذي يفتح مدرسة تحفيظ قرآن، فتحت مدرسة تحفيظ قرآن. نعم، نحن ندرس كتاب الله. وبعد ذلك ما هو المقصود؟ المقصود من هذا أنهم يجذبون الآباء معهم، وأن إذا جاءت الانتخابات يصوت لهم الآباء والأبناء. هذا هو المقصود. من أجل هذا فما جعل الله بركة في مدارسهم، ما جعل الله بركة في مدارسهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، ألا لله الدين الخالص، لابد أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شاهدنا من هذا إلى سبيل ربك، لا تدعو إلى أفكار حسن البنا، ولا تدعو إلى أفكار محمد شرور، ولا تدعو إلى أفكار ماذا غيرهم، ولا إلى أفكار صوفي، ولا إلى أفكار شيعي. ادعو إلى سبيل ربك، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهكذا تدعو إلى الله عز وجل. نعم، الدعوات يا إخواننا قلت بركتها بسبب الأغراض الشخصية والدنيوية. انظروا إلى دعوة أنصار السنة بالسودان، كانت دعوة تهز الدنيا، يخرجون بالميكروفون
في السور ويدعون وفي الشوارع أيضا كذلك ويبذلون الأموال كما أخبرني الشيخ زاهر من تجاراتهم ومن أموالهم. فلما كثرت الدنيا والأموال نعم ماذا يا إخوان؟ ما تجدوا محمدا الهدية محمد بن هاشم الهدية إلا يركب من جدة إلى المدينة إلى ما لو يعلم بواحد يوزع نعم يوزع أموالا في أمريكا نعم. فذهب يا إخوان محمد المهدي وعقيلنا المقبري والإخوان المجلسون إلى أمريكا حتى شوهوا الدعوة إلى الله شوهوا الدعوة إلى الله ونفر الناس عن حضور المحاضرات. تحضرون المحاضرات أيها الناس اتقوا الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول أنا أكافر اليتيم كهاتين وماذا ويقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله يبتغي به وجه الله فإن الله له مثله في الجنة. واحد عند الأبواب يهرش اللحف اللحف عند الأبواب وماذا يا إخواننا؟ فالمهم شوهوا الدعوة إلى الله وهكذا. فماذا؟ فأصبحت الدعوة دعوة دنيوية ونزعت البركة. وانظروا إلى دعوة أهل السنة على قلة ذات أيديهم وما معهم. ربما بعض الأوقات يتحمل أحدهم 3 مليون أو أكثر يتحمل وبعدها يسر الله بها وأولئك نعم ماذا أولئك بعد الدينار والدلاكن الذي يسر الله لأهل السنة هو خير أعظم وأعظم من الدولارات الأمريكية ومن الدينارات الكويتية والإمارات 5 السعودية. نعم نعم الذي حقق الله هو الخير الكثير من فضل ربي. أنصحوا أهل السنة أن يصبروا أنصحهم أن يصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنتم ما عندكم وقت يا أهل السنة تذهبون إلى التاجر وتلبسونه نعله وربما إذا كانت النعلان عليها غبار أخذت من أخذ المنديل وما عندك وقت تروح ترابط مرابطة عند التاجر. نعم كأن عسكري عند التاجر يا أخوان. نعم والله فضايح فضايح. ولا تظنوا أن التجار أغبياء والله التجار أذكياء يعرفون أن هذا ما يأتي رابط عندهم إلا لأجل الدنيا لأجل الدنيا وهكذا. فنحن ليس لدينا وقت أن نرابط بل نعم أنفسنا طيبة أن نصبر على الحالة التي يسرها الله والله المستعان. فالمهم أنصح الإخوة بالابتعاد عن الحزبيات. الحزبية مساخة مبتدا وخبر هكذا يا إخوان الله والله المستعان.
السؤال الثامن الفرقة الآنف ذكرها أعني حزب النهضة قامت بنشر دعايات لكلية الإيمان ووصفتها بأنها لا مثيل لها وبعثت عددا من الطلاب إليها للدراسة فيها فما رأيكم في هذه الكلية وفي الدراسة فيها؟
هذا يؤكد ما قلناه قبل وما تفطنا لهذا، وهو أنهم عرفوا أن الناس قد كرهوا لفظة إخوان مسلمين فيأتون بأسماء جديدة لماعة، أي نعم ماذا يا إخواننا؟ فكلية الإيمان هي تابعة للإخوان المفلسين، نعم، وماذا ولا تأتي بنتيجة. عبد المجيد الزنداني يا إخوان، اعجبوا لعبد المجيد الزنداني، يودي يذهب بطلبة كلية الإيمان مع الجهلاء من جماعة التبليغ. ليش؟ قال يتعلمون الأدب، يتعلمون الأدب وأساليب الدعوة، دليل على أنهم مفلسون. مفلسون يا إخواننا. نعم، يذهبون بهم إلى المرعي وإلى جماعة التبليغ، جماعة التبليغ الذي يقوم صاحبهم ومحدثهم وماذا؟ قالوا البيان عندك اليوم يا محمد صوال، الليلة البيان عندك، أنا عمي وما خرجت معكم إلا هذا اليوم. قالوا لا، البيان عندك يا محمد صوال، قد توفي رحمه الله تعالى. فماذا هو يخبرنا؟ وكاد أن يجرحنا من الضحك. بماذا؟ قال فألزموني بالبيان، ونحن في القاعدة في مسجد في القاعدة. قال بعد أن ألزموني بالبيان قمت ورأيت الناس، وبعد أن رأيت الناس استعجمت فلم أستطع أن أتكلم بكلمة. ثم بعد ذلك ماذا؟ قال وجدت مصحفا على الرف، وأريد أن أقول لهم تمسكوا بهذا المصحف، ما استطعت، فصرت أقول هكذا. وبعدها قال بكيت. وهو رجل في غاية من الشجاعة، لا تظنون أمثال قليل في الشجاعة، لكن بكى على نفسه. ثم قال صاحبهم الذي معهم، وقال الشيخ بكى من خشية الله. فيا إخواننا، أعجبوا لعبد المجيد الزنداني الذي يذهب بدليل على أن الكل يا مفلسة. نعم، اللهم إلا أن يكون له غرض آخر، وهذا أظنه أيضا، وهو أن يتألف جماعة التبليغ من أجل أن يصوتوا لهم. فقد كانوا يريدون يطلبون منهم أن يصوتوا لهم، والله المستعان.
السؤال التاسع: المتتبع للسيرة النبوية يجد أن المسلمين في حالة الضعف في مكة المكرمة قد منعوا من أن يردوا عدوانا، ولم يؤذن لهم بقتال ولا دفاع، وإنما أمروا بالعفو والصفح والصبر على الأذى، فهل هذه قاعدة للمسلمين في حالة الضعف؟ ولا يخفى عليكم أن هناك من يدعو المسلمين للخروج على الحكام ومدافعتهم بذريعة أن الآيات الآمرة بالصفح والصبر منسوخة بالآيات الآمرة بالجهاد والقتال، وأن الجهاد الآن فرض عين.
نعم، أن العمل بالآيات المكية وبشرط أن يعمل بالقرآن كله إلا ما كان منسوخا، العمل بها يحتاج إليه في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات، ولسنا نستطيع أن نذكرها وأن نقول إنها قاعدة عامة، لأن البلدان تختلف، والناس أيضا في الصبر والجلد يختلفون.
أما مسألة الدعوة إلى الجهاد فهي مصيادة. الجهاد من أرض ومن أسماء شعائر الإسلام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. نعم. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لكن الدعاء إلى الجهاد إن دعوا إلى الجهاد في فلسطين فهل ياسر عرفات وهل جماعة حماس مستعدون أن يحكموا الكتاب والسنة؟ أقول نعم، إنه قد عرف عن ياسر عرفات أنه علماني أو متأثر بالعلمانية، فيحتاج الذي يريد أن يجاهد يحتاج قبل هذا أن يزيحهم من طريقه، لا أقول بالقتل، فالمسلمون لا ينبغي أن يقتالوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نهيت عن قتل المصلين. وإن قيل الجهاد مع أمريكا فيا حبذا يا حبذا أن يغيب الله رجالا. نعم، يدمر الله على أيديهم أمريكا كما دمرت روسيا على أيدي الأفغان. نعم، وماذا؟ ولكن الشعوب الآن ليست مؤهلة للجهاد. لو قدر عليها السكر يعتبر من الفضلات التي يستغنى عنها ومن الكماليات، لرأيتهم يحرصون على قتل القائد لهم وعلى قتل الإمام لهم. فلا ينبغي لنا أن نتعجل ونحدث أنفسنا بالجهاد ولا نتعجل. نعم، ولكن هنا أمر يا أيها اليمنيون أريد أن أنبهكم عليه، وهو مسألة دعاية الإخوان المسلمين الجهاد. فربما هم يريدون أن يغربوا أهل السنة، وربما يريدون أن يختلسوا أموال الناس البشنا والهرشة. وما تدري وإيش البشنا والهرشة؟ ورأينا قال بعض من هو مع الإخوان المسلمين ومدافع عنهم، قال لهم: نستطيع أن ندافع عن كل شيء، لكن هذه العمائر الشاهقة الكبيرة ما نستطيع نغطيها ولا نستطيع أن ندافع عنها. فالبشنة والهرشة، وبعدها سيارة من الموديل الجديد، وهكذا ماذا يا إخواننا؟ وعمائر شاهقة وماذا؟
أخي الكريم، إن المادة التي في هذا الشريط لم تكتمل بعد، فنرجو متابعتها في الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو تحت عنوان التبيان في أجوبة أسئلة أهل كردستان، والتي أجاب عنها فضيلة الشيخ المحدث مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى، والتي تم إلقاؤها وتسجيلها بين مغرب وعشاء ليلة السبت 14 من شهر ربيع الأول لعام 1418 هجرية.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصلى الله على محمد وآله وبعد. فهذه أسئلة علمية ودعوية موجهة إلى شيخنا الفاضل المحدث العلامة مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى من قبل الإخوة السلفيين في كردستان، ويبلغونكم السلام ويبشرونكم بانتشار الدعوة السلفية في البلاد. وإليكم الأسئلة. السؤال الأول: هل الأخذ بتصحيح وتضعيف علماء الحديث كالشيخ الألباني حفظه الله تعالى والشيخ مقبل الوادعي حفظه الله تعالى وغيرهما من علماء الحديث من أهل السنة يعتبر تقليدا، وما حكمه؟ حيث أن الحزبيين يتهموننا بأننا تركنا تقليد أئمة المذاهب وبدأنا نقلد مشايخنا من أهل السنة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا السؤال قد عرض على علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى، وألف كتابا في هذا بعنوان إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، وأنا أنصح بقراءة ذلك الكتاب. نعم، قبول قول المحدث الذي هو معتمد، هذا لا يعد تقليدا، وإنما هو من باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة، فيما أظن من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فلم يعد هذا تقليدا. نعم، إن الذي يستطيع أن يبحث وأن يقف على أسانيد الأحاديث وأن يحكم عليها بما تستحقه فنحن ننصحه بذلك. لماذا؟ لأنه إذا تعب في البحث عن الحديث يرتسم في ذهنه. وأما قبول قول المحدث هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف، فليس بتقليد، لكن هنا شيء أريد أن أنبه عليه، وهو أن المحدث قد يخطئ. فماذا؟ فالإمام البخاري رحمه الله تعالى ألف ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة مؤلفا في بيان أخطاء البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه الكبير. الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى تتبع الصحيحين ووقف على قدر 200 حديث يرى أنها منتقدة. نعم، فبعضها تم الانتقاد وبعضها لم يتم الانتقاد، لكن شاهدنا لهذا أن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وقد لقب بأمير المؤمنين في الحديث ألف كتابا اسمه التتبع، وفي بعض النسخ الاستدراكات. انتقد كما سمعتم قبل على البخاري ومسلم 200 حديث، والحافظ يقول إنها 210، لكن بحمد الله بالعدد والترقيم عرف أنها 100 حديث. فماذا؟ فالعالم قد يصيب وقد يخطئ، وهكذا أيضا الإمام الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق، وهو كتاب عظيم ذكر فيه أخطاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه. فالذي ينبغي أن يعلم أن المحدث إذا صحح حديثا أو ضعف حديثا هو نفسه ربما يتراجع عن هذا، هذا أمر، وربما ينتقده غيره ويتراجع أيضا إذا اطلع على انتقاد غيره، وربما يكون صحيحا عنده ويكون ضعيفا عند من هو مماثل له ومعاصر له أو جاء بعده، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، وهو أن العالم إذا صحح حديثا فلا نقول القول ما قالت حذان، بل نعم إذا رأينا عالما آخر انتقد وأقام البرهان على الانتقاد فماذا؟ ما نقول هذا نعم لا ينتقد عليه، حتى ولو كان العالم أقل علما منه فقد يكون مبرزا بحديث أو بأحاديث نعم وحققها ووقوفه وتبريزه في ذلك الحديث أو تلك الأحاديث لا يدل على أنه أعلم من ذلك الشخص، والله المستعان. فالحاصل أن هذا الذي تكلمنا به هو قطرة من مطرة، ولكن ننصح بالرجوع إلى ذلك الكتاب العظيم، وهو إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، وهذا من زمن قديم ليس من عصرنا هذا، أنهم يقولون أنتم ماذا؟ أنتم تعيبون علينا تقليد الأئمة ثم بعد ذلك تقبلون كلام البخاري هذا حديث صحيح أو هذا رجل ثقة أو غير ذلك لا سوى لا سوى. فقول الإمام البخاري هذا حديث صحيح، نعم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو هذا الرجل ثقة فهو مبرز لهذا العلم وله أن يوثق وأن يضعف بحسب ما تقتضيه القواعد الحديثية، بخلاف أن تقوم وتصلي كما يصلي أبو حنيفة وتقول أنا حنفي. فلا، رب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم، ماذا يا إخواننا، نستطيع أن نقول نحن نتحدى المتعصبين للمذاهب أن يأتوا بآية قرآنية أو حديث نبوي على أن يكون هذا شافعيا وذاك مالكيا وذاك حنبليا وذاك حنفيا. فرق الناس يا إخواننا، ليس هناك دليل، بل حده الصنعاني رحمه الله تعالى في ذلكم الكتاب القيم بدعة، يعني التقليد بدعة حدثت بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقبح من هذا الذي سمعتموه ما هو موجود عند الشيعة الذين يعتبرون أنفسهم الفرقة النادية. أي نعم آل صعدة، أي نعم يعتبرون أنفسهم الفرقة النادية، وأهل إيران يعتبرون أنفسهم الفرقة النادية، ولكن ماذا يا إخواننا، أهل صعدة المتمسكين بالمذهب الشيعي من فرق الضلال كذلك أيضا ماذا أهل إيران، أضل وأضل من أهل صعدة. نعم، وأعني بأهل إيران الشيعة، وإلا فهناك قدر ثلث ماذا إيران من أهل السنة، والله المستعان.
السؤال الثاني يتعلق بوجه المرأة وكفيها، ذكر المجيزون كشفها أدلة، فهل يصلح شيء منها للاحتجاج به، وما الدليل الصحيح الصريح على وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها؟
نعم، ذكروا أدلة منها ما جاء في الصحيح، بل في الصحيحين عن ابن عباس، وفي بعض طرقه عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أي عن أخيه، أن امرأة من خثعم أتت تسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. نعم، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فهل أحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج عنه. قال فجعل الفضل ينظر إليها
وتنظر إليه. ليس هناك دليل نعم على أنها كانت كاشفة الوجه. نعم ولجاء في بعض الطرق أن ينظروا إلى وجهها فأخشى أن تكون رواية شاذة، لأن التي في الصحيحين ليس فيه أو ليس فيها ينظر إلى وجهها. وجاء أيضا ما رواه أبو داود في سننه من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريد عن عائشة أن أسماء أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أسماء لابسة ثوبا رقيقا فأرضى عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث يقول مخرجه أبو داود: خالد بن دريك لم يدرك عائشة. انتهينا من هذا وماذا؟ وأيضا هو من طريق قتادة ولم يصرح بالتحديث، وسعيد بن بشير مختلف فيه والراجح ضعفه. زيادة على هذا أن أبا داود في المراسيل رواه من بالسند الصحيح إلى هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة مرسلا، ومراسيل قتادة من أضعف المراسيل. فأنت الآن أريد منك أن تقارن بين سعيد بن بشير وبين هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، أي نعم، حتى تعلم أن رواية سعيد بن بشير تعتبر منكرة. ولا نقول كما قال بعضهم إن رواية هشام بن أبي عبد الله الدستوائي شاهدة لهذه تلكم الرواية، بل هي شاهدة عليها في البطلان. لماذا؟ لاتحاد المخرج. مخرج الحديث هو قتادة ويرويه عن خالد بن دريد، وخالد بن دريد يرويه عن عائشة. فبما أنه اتحد المخرج عرفنا أن رواية سعيد بن بشير منكارة. نعم، وقد جاء أيضا من حديث أسماء نفسها، لكنه من طريق ابن لهيعة ما أذكر، وأيضا فيه تردد. هذا وبعد ذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. نعم، ويقول رب العزة في نساء النبي اللاتي هن أطهر من نسائنا، وفي الصحابة الذين هم أطهر منا يقول: وإذا سألتموهن بالفاء بالواو فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فماذا دليل على الحجاب أيضا؟ ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. نعم، فماذا وذكر الآية فعلم من هذا مع قول النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرب الشيطان. انتهينا من هذا. نعم يا اخواننا، احد اخواننا اتى بورقة وقال حديث تسمعون ويسمع منكم عند ابي داود من حديث ابن عباس رجع من الجامع الصحيح. حفظك الله ايها المراجع وجزاك الله خيرا. فعلم انه من حديث ابن عباس وليس من حديث ابي هريره كما ظننت.
السؤال الثالث، ما حكم الدراسه في الجامعات المختلطه والتدريس فيها؟
لا يجوز الدراسه في الجامعه المختلطه، لا تجوز، والتدريس فيها ايضا لا يجوز للرجل ولا للمراه. فان قال قائل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعظ النساء ومعه بلال وجابر وابن عباس، نعم، فماذا؟ فهذا دليل على الجواز. قال إذا قال كذلك فالجواب أن الناس قد تغيروا، وأما شرع الله فلم يتغير، وأن قد حصلت فتن. وماذا؟ واستفت قلبك وإن أفتاك المفتون. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ويقول كما في حديث أسامة ما تركت مثنة بعدي أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري. ماذا يا إخواننا؟ فهذا دليل على عظم الفتنة. بماذا؟ بالنساء. وهن أيضا لسنا بمعصومات، هن لسنا بمعصومات، والمدرس ليس بمعصوم، وكذلك أيضا الطالب، بل يعتبر هذا إساءة إلى التعليم. فربما إذا وجد الفتاة أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله تطمس بصيرته وينسى معلوماته، نعم، فهو يعتبر إساءة إلى التعليم. تحمك الحوادث التي قد حدثت في الجامعات وفي المدارس التي فيها اختلاط. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل تمشي أو زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. اتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شاهد من هذا أي نعم أن النظر يعتبر فتنة. أيصلح يا إخواننا أن شخصا يدرس وينحني إلى الجدر ويدرس الجدر حتى ولو كانت عنده سماعة سيشتبه ويزال؟ أي نعم. وهكذا المدرسة كيف يغض بصره وهو يدرس فتيات؟ كيف تغض بصرها وهي تدرس شبابها؟ مدارس فوضوية وجامعات فوضوية ومستشفيات فوضوية وإدارات فرضوية لا تتقيد بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولولا أنه أمر مقصود وإفساد الفتيات وإفساد الطلبة، نعم لاستطاعوا أن يجعلوا للنساء في آخر اليوم ويأتون بمدرسين، وأن يجعلوا للشباب في أول اليوم ويأتون أيضا بمدرسين، أما النساء فيأتون بمدرسات. ويا سبحان الله يا سبحان الله، ما هذه الفوضى ما هذه الفوضى؟ كيف ذاك؟ ماذا الدكتور ماذا يولد المرأة؟ والدكتورة ماذا تعمل في المجاري البولية؟ نعم ربما تفرك هكذا، ذكر الرجل وما تشعر إلا وقد انتفخ في يدها. نعم يا إخوان، هذا ما هو بارك الله فيكم أمر المفروض. بل شخص سأل الشيخ علي بن سنان وأخبرني بهذا، فقال جاء إليه شخص وقال ابنتي تعمل في المجاري البولية وربما تمسك ذكر الرجل وما تشعر إلا وقد انتفخ في يدها، وماذا يا إخوان؟ فماذا تعمل؟ قال قلت له تترك، هذه إلا تترك. نعم يا إخواننا، هذا الصحيح، فوضويون وإذا جاء من يريد أن يدرس الكتاب والسنة، نعم شنوا عليه وقالوا متشدد، وفتوى زارقة رأيتها، قرأتها بالبارحة أو قبل البارحة. لا بأس في دخول الطالبات الجامعات التي فيها اختلاط، إذا لم يجدنا جامعات، من ألزمها أن تذهب إلى الجامعة؟ أجاز كتاب الله إلزامها أن تذهب إلى الجامعة؟ نعم، فالرب العز يقول لنساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقرنا في بيوتكن، ونعم وماذا؟ وكان يوجد المحدثات. انظر التاريخ الاسلامي، المحدثات والعالمات من النساء. اما الان ماذا يا اخواننا؟ ماذا تعمل امرأتك؟ قال هي مديرة المستشفى. مديرة المستشفى يا اخواننا. وماذا؟ وتدخل الى الطبيب، الملتحي. وماذا يا اخوان؟ والسكرتيرة بجانبه، الممرضة، بجانبه. فما رأوا ممرضة الا هذه المرأة؟ ما في يعني ما في شباب عاطلون يريدون الوظائف؟ الممرضة يخلونها ممرضة عند الطبيبة الأخرى. وشغلنا الإخوان المهلسون، نريد الطبيبة المسلمة ونريد الطبيبة المسلم. نعم هذه الدندنة منذ عرفنا أنفسنا. أين الأطباء الذين خرجتموهم والتزموا بالكتاب والسنة؟ والله المستعان.
السؤال الرابع، ما حكم طلب العلم والرحلة إليه في حالة عدم رضا الوالدين؟
فضلا اتني بالشريط.
ما حكم طلب العلم والرحلة إليه في حالة عدم رضا الوالدين؟
لا بأس لذلك إذا كانا لا يحتاجان إليه للنفقة عليهما، أو لا يحتاجان إليه لخدمتهما، فلا بأس بذلك. ماذا أما كثير من الوالدين فمنهم من لا يحب العلم ولا يدري قدر العلم، ومنهم من قلبه مقطوع على الدنيا يريد أن يدرس ولده حتى ولو ذهب إلى أمريكا، أمر طيب يذهب يدرس كم من دراسته. والبنت هذه المسكينة التي في الجامعة يا أخوان ربما تذهب إلى أمريكا تكمل دراستها، تخصصات هنالك. وماذا يا إخوان؟ فماذا؟ أي نعم. وأما إذا طلبت العلم فأنت عندهم قد مسخ الأبعاد مثل هؤلاء. ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون واجهة ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أبوه صوبي نعم يبغيه يموت ولا يتعلم السنة، أبوه شيعي. ماذا يا إخوان؟ شيعي من شيعة صنعاء. نعم هم وسط، ما هم من شيعة صعدة، لكن أما السنة ما يعني يطمئنون إليها. فماذا يا ابني؟ اذهب وادرس عند ماذا؟ اذهب وادرس عند سيدك علي. وسيد علي هذا عمره ماذا؟ عمره 60 سنة. ماذا تخرج طالب علم؟ ما نعم يعلمه التخزين اذا لم يخزن، والمدعه وبعدها ما يمص المدعه، وبعد ما يمص قال مولانا عليه السلام احتاج الى مصر ثالث، وهكذا. لان يا اخواننا ماذا ضيع الشباب يا اخوان؟ لكن احمد الله سبحانه وتعالى نحن نحب ان يبدو هكذا، نحب ان يبدو هكذا. نعم لو انهم طلبة العلم لا شغلونا بباطلهم. فماذا يا اخواننا؟ فالامر انه يجوز. وقد افتى الامام احمد، نقله احمد بن حنبل رحمه الله، نقله ابن هانئ عنه في مسائله انه يجوز نعم للرجل ان يطلب العلم وان لم يرضى والداه.
السؤال الخامس: لا شك أن البيعات الموجودة عند الفرق الإسلامية لا أصل لها من الكتاب ولا من السنة، فهي بيعات مبتدعة خارجة عن حد الشرع، سواء سميت بيعة أو عهدا أو عقدا. فالسؤال: هل يجوز أن يحكم على الأفراد المبايعين لها أنهم مبتدعون بسبب البيعة البدعية؟
لا شك في هذا، فليبلغ الشاهد الغائب أن الذين يهربون على أصحابهم البيعة أنهم يعتبرون مبتدعة. أي نعم أو مبتدعة. ما نعم مبتدعة. فهذا لم يكن في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين. يا زيد ابن معاوية فاسق، فهل قالوا نأتي ببيعة وماذا؟ وإن كان قد حصل بعض الشيء فهو مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك ماذا؟ هذه البيعات ليس لها آداب، هي بيعات غلط فلوس لا غير، وإلا ممكن أن يبايع هذا، وإذا وجد مرتبا أضخم عند هذا انتقل. خصوصا عندنا في اليمن، عندنا في اليمن تبع كثرة الفلوس، من عنده كثرة فلوس لهم يمشون معه. وأما استدلالهم بالآيات والأحاديث التي فيها البيعة فهذا استدلال في غير موضعه، لأنها بيعة لإمام المسلمين، بيعة لإمام المسلمين. ما وراء يا إخوان، لما نزلت مصر ربما تجد الثلاثة ولهم أمير المؤمنين، وربما تجدهم كما سمعتم من أخينا أسامة في الزنازين وهم في هوسهم، حتى يقوم واحد ويقرأ نشرة الأخبار. يا نعم، من السجن، من الزنزانة، من زنزانته يقرأ نشرة الأخبار. فيا إخواننا، نعم، الجهل هو الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه، الجهل. وكل من أفتى بالبيعة يعتبر مخطئا، وهكذا أيضا تعدد الجماعات وتعدد الأحزاب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، إن يد الله مع الجماعة، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، من فارق الجماعة فيعيد شبر فمات ميتة جاهلية. وهكذا أيضا ماذا؟ فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، ولكن هؤلاء الآن لعلنا قد وصلنا إلى كم؟ قد وصلنا إلى 100 جماعة، وصلوا إلى 100 جماعة، وكل جماعة وهي تلمع اسمها، والله المستعان.
السؤال الثالث: هل هذه الفرق المعاصرة كالإخوان والنهضة والسرورية وغيرها تعد من الفرق الخارجة على جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، أم أنها من الفرقة الناجية ووجودها شرعي والمبايعين لها هم من أهل السنة؟
أن هذه الفرق وغيرها فلا تعد من أهل السنة ولا كرامة، بقي الحكم على الأفراد، لا نستطيع أن نحكم على فرد من الأفراد بأنه خارج عن الفرقة الناجية. فربما ربما يكون جاهلا لا يعرف، ونعم الرأس الذي يعرف دعوة الإخوان المفلسين أو دعوة السرورية أو كذلك أيضا ماذا دعوة الجماعات الأخرى التي هي مخالفة للسنة ويدعو إليها ويتعصب إليها، نستطيع أن نقول إنه ليس من الفرقة الناجية، والله المستعان.
السؤال السابع: انشقت فرقة من الإخوان المسلمين عندنا وسمت نفسها بالنهضة الإسلامية وتدعي بأنها ذات دعوة شمولية لأنها جمعت بين السلفية والتنظيم والجهاد، وتجريسهم على الشباب المبتدئين أشد من غيرهم، فما حكم حضور دروسهم واستماع محاضراتهم وصحبتهم ومجالستهم؟
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزه. نعم، والآية وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. نعم، فماذا في الدعايات غير مقبولة. انتبهوا يا إخواننا للأسامي الجديدة، انتبهوا، قد رأوا أن الناس قد كرهوا الإخوان المسلمين وكرهوا دعوة الإخوان المسلمين، حتى أصبح بعضهم يقسم بالله أنه ليس من الإخوان المسلمين. كان يأتي محمد المهدي إلى هنا ويقول: من يقنعني بأني حزبي؟ أنا لست مقتنعا بأني حزبي. وبعدها بعد ذلك ظهر أعظم من الحزبيين، كذاب سفيه. اي نعم، ماذا يا اخواننا؟ فالمهم، ربما يتحيل بعضهم ويقول: انا والله ما انا من الاخوان المسلمين، وما ادري ماذا يعملون او ماذا يقصدون بهذه الايمان، اهم لا يبالون بالايمان الفاجرة ام هم يتأولون؟ كما قال شخص في ماذا، قال شخص: أنا ما أنا من الجمعية، من جمعية الحكمة. قالوا: يا فلان اتق الله، نحن نعرف. قال: والله ما أنا في جمعية الحكمة. قالوا: نحن نعرف، كيف تقول ما أنا في جمعية الحكمة؟ وبعد ذلك قال: أنا الآن في المسجد أو في جمعية الحكمة. أي نعم، فماذا يا إخواننا؟ ربما يلبسون علينا. فأنا أنصح إخواننا في الله ألا يحضروا محاضرات المبتدعة، وألا يحضروا اجتماعاتهم، وألا يحضروا دروسهم. نعم، الذي يفتح مدرسة تحفيظ قرآن، فتحت مدرسة تحفيظ قرآن. نعم، نحن ندرس كتاب الله. وبعد ذلك ما هو المقصود؟ المقصود من هذا أنهم يجذبون الآباء معهم، وأن إذا جاءت الانتخابات يصوت لهم الآباء والأبناء. هذا هو المقصود. من أجل هذا فما جعل الله بركة في مدارسهم، ما جعل الله بركة في مدارسهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، ألا لله الدين الخالص، لابد أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شاهدنا من هذا إلى سبيل ربك، لا تدعو إلى أفكار حسن البنا، ولا تدعو إلى أفكار محمد شرور، ولا تدعو إلى أفكار ماذا غيرهم، ولا إلى أفكار صوفي، ولا إلى أفكار شيعي. ادعو إلى سبيل ربك، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهكذا تدعو إلى الله عز وجل. نعم، الدعوات يا إخواننا قلت بركتها بسبب الأغراض الشخصية والدنيوية. انظروا إلى دعوة أنصار السنة بالسودان، كانت دعوة تهز الدنيا، يخرجون بالميكروفون في السور ويدعون وفي الشوارع أيضا كذلك ويبذلون الأموال كما أخبرني الشيخ زاهر من تجاراتهم ومن أموالهم. فلما كثرت الدنيا والأموال نعم ماذا يا إخوان ما تجدوا محمدا الهدية محمد بن هاشم الهدية إلا يركض من جدة إلى المدينة إلى ما لو يعلم بواحد يوزع نعم يوزع أموالا في أمريكا نعم. فذهب يا إخوان محمد المهدي وعقيل المقبري والإخوان المغلسون إلى أمريكا حتى شوهوا الدعوة إلى الله ونفر الناس عن حضور المحاضرات. تحضرون المحاضرات أيها الناس اتقوا الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا أكافر اليتيم كهاتين وماذا ويقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. واحد عند الأبواب يهرش اللحف عند الأبواب وماذا يا إخواننا. فالمهم شوهوا الدعوة إلى الله وهكذا فماذا فأصبحت الدعوة دعوة دنيوية ونزعت البركة. وانظروا إلى دعوة أهل السنة على قلة ذات أيديهم وما معهم. ربما بعض الأوقات يتحمل أحدهم 3 مليون أو أكثر يتحمل وبعدها يسر الله بها وأولئك نعم ماذا أولئك بعد الدينار والدلاكن الذي يسر الله لأهل السنة هو خير أعظم وأعظم من الدولارات الأمريكية ومن الدينارات الكويتية والأموات 5 السعودية. نعم نعم الذي حقق الله هو الخير الكثير من فضل ربي. أنصح أهل السنة أن يصبروا أنصحهم أن يصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنتم ما عندكم وقت يا أهل السنة تذهبون إلى التاجر وتلبسونه نعله وربما إذا كانت النعلان عليها غبار أخذت من أخذ المنديل وما عندك وقت تروح ترابط مرابطة عند التاجر. نعم كأن عسكري عند التاجر يا أخوان. نعم والله فضايح ولا تظنوا أن التجار أغبياء. والله التجار أذكياء يعرفون أن هذا ما يأتي رابط عندهم إلا لأجل الدنيا وهكذا. فنحن ليس لدينا وقت أن نرابط بل نعم أنفسنا الطيبة أن نصبر على الحالة التي يسرها الله والله المستعان. فالمهم أنصح الإخوة بالابتعاد عن الحزبيات. الحزبية مساخة مبتدا وخبر هكذا يا إخواننا والله المستعان.
السؤال الثاني الفرقة الآنف ذكرها أعني حزب النهضة قامت بنشر دعايات لكلية الإيمان ووصفتها بأنها لا مثيل لها وبعثت عددا من الطلاب إليها للدراسة فيها فما رأيكم في هذه الكلية وفي الدراسة فيها؟
هذا يؤكد ما قلناه قبل وما تفطنا لهذا، وهو أنهم عرفوا أن الناس قد كرهوا لفظة إخوان مسلمين فيأتون بأسماء جديدة لماعة، أي نعم ماذا يا إخواننا؟ فكلية الإيمان هي تابعة للإخوان المفلسين، نعم، وماذا ولا تأتي بنتيجة عبد المجيد الزنداني يا إخوان، اعجبوا لعبد المجيد الزنداني يودي يذهب بطلبة كلية الإيمان مع الجهلة من جماعة التبليغ. ليش؟ قال يتعلمون الأدب، يتعلمون الأدب وأساليب الدعوة دليل على أنهم مفلسون، مفلسون يا إخواننا. نعم يذهبون بهم إلى المرعي وإلى جماعة التبليغ، جماعة التبليغ الذي يقوم صاحبهم ومحدثهم وماذا؟ قالوا البيان عندك اليوم يا محمد صوال، الليلة البيان عندك، أنا عمي وما خرجت معكم إلا هذا اليوم. قالوا لا، البيان عندك يا محمد صوال، قد توفي رحمه الله تعالى. فماذا هو يخبرنا وكاد أن يجرحنا من الضحك؟ بماذا؟ قال فألزموني بالبيان، ونحن في القاعدة في مسجد في القاعدة. قال بعد أن ألزموني بالبيان قمت ورأيت الناس، وبعد أن رأيت الناس استعجمت فلم أستطع أن أتكلم بكلمة. ثم بعد ذلك ماذا؟ قال وجدت مصحفا على الرف وأريد أن أقول لهم تمسكوا بهذا المصحف، ما استطعت فصرت أقول هكذا. وبعدها قال بكيت، وهو رجل في غاية من الشجاعة، لا تظنون أمثال قليل في الشجاعة، لكن بكى على نفسه. ثم قال صاحبهم الذي معهم وقال الشيخ بكى من خشية الله. فيا إخواننا أعجبوا لعبد المجيد الزنداني الذي يذهب بدليل على أن الكلية مفلسة. أي نعم، اللهم إلا أن يكون له غرض آخر، وهذا أظن أيضا، وهو أن يتألف جماعة التبليغ من أجل أن يصوتوا لهم، فقد كانوا يريدون يطلبون منهم أن يصوتوا لهم، والله المستعان.
السؤال التاسع، المتتبع للسيرة النبوية يجد أن المسلمين في حالة الضعف في مكة المكرمة قد منعوا من أن يردوا عدوانا، ولم يؤذن لهم بقتال ولا دفاع، وإنما أمروا بالعفو والصفح والصبر على الأذى، فهل هذه قاعدة للمسلمين في حالة الضعف؟ ولا يخفى عليكم أن هناك من يدعو المسلمين للخروج على الحكام ومدافعتهم بذريعة أن الآيات الآمرة بالصفح والصبر منسوخة بالآيات الآمرة بالجهاد والقتال، وأن الجهاد الآن فرض عين.
نعم، أن العمل بالآيات المكية وبشرط أن يعمل بالقرآن كله إلا ما كان منسوخا، العمل بها يحتاج إليه في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات، ولسنا نستطيع أن نذكرها وأن نقول إنها قاعدة عامة، لأن البلدان تختلف والناس أيضا في الصبر والجلد يختلفون.
أما مسألة الدعوة إلى الجهاد فهي مصيادة الجهاد من أرضى ومن أسمى شعائر الإسلام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله لا يقتلون لا يقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. نعم، وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لكن الدعاء إلى الجهاد إن دعوا إلى الجهاد في فلسطين فهل ياسر عرفات وهل جماعة حماس مستعدون أن يحكموا الكتاب والسنة؟ أقول نعم، إنه قد عرف عن ياسر عرفات أنه علماني أو متأثر بالعلمانية، فيحتاج الذي يريد أن يجاهد يحتاج قبل هذا أن يزيحهم من طريقة، لا أقول بالقتل، فالمسلمون لا ينبغي أن يقتالوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نهيت عن قتل المصلين. وإن قيل الجهاد مع أمريكا فيا حبذا يا حبذا أن يغيب الله رجالا، نعم يدمر الله على أيديهم أمريكا كما دمرت روسيا على أيدي الأفغان. نعم، وماذا؟ ولكن الشعوب الآن ليست مؤهلة للجهاد. لو قدر عليها السكر يعتبر من الفضلات التي يستغنى عنها ومن الكماليات، لرأيتهم يحرصون على قتل القائد لهم وعلى قتل الإمام لهم. فماذا فلا ينبغي لا ينبغي لنا أن نتعجل ونحدث أنفسنا بالجهاد ولا نتعجل. نعم، ولكن هنا أمر يا أيها اليمنيون أريد أن أنبهكم عليه، وهو مسألة دعاية الإخوان المسلمين الجهاد. فربما هم يريدون أن يفرقوا أهل السنة، وربما يريدون أن يختلسوا أموال الناس البشنا والهرشة، وما تدري وإيش البشنا والهرشة. ورأينا قال بعض من هو مع الإخوان المسلمين ومدافع عنهم، قال لهم: نستطيع أن ندافع عن كل شيء، لكن هذه العمائر الشاهقة الكبيرة ما نستطيع نغطيها ولا نستطيع أن ندافع عنها. فالبشنة والهرشة، وبعدها سيارة من الموديل الجديد، وهكذا ماذا يا إخواننا؟ وعمائر شاهقة وماذا؟
أخي الكريم، إن المادة التي في هذا الشريط لم تكتمل بعد، فنرجو متابعتها في الشريط الثاني.